إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، أرحب بشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد زين التجمي، وفقه الله علينا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى، ليلقي على مسامعنا محاضرة علمية عن قول عشرة الحجة. طلبيه ورحمة الجميع
بالأمر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي يسر وهيئ هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ثم أشكر أخي فضيلة الشيخ حسين على ترتيبه لهذه المحاضرة. إخواني الكرام، ما أذكر به نفسي وأذكركم به في هذه الليلة عن فضل عشر ذي الحجة، هذه العشر المباركة التي هي من أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وفضائلها جمة، وقد جاءت فيها الأحاديث الكثيرة التي تدل على فضلها. ومن فضلها أن الله جل وعلا أقسم بها، كما في قول الله سبحانه: والفجر وليال عشر. وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الليالي العشر على أقوال، والقول الأرجح أنها عشر ذي الحجة، وهو مروي عن ابن عباس وابن الزبير والأسود ومسروق وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن جرير وابن كثير، كلهم رجحوا على أن المراد لهذه العشر هي عشر ذي الحجة. كذلك ما جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس بروايات متعددة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وجاءت روايات متعددة، منها رواية: إلا رجل عقر جواده وأهرق دمه. وفي رواية: إلا رجل خاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وجاء عند البزار وأبو يعلى وصححه الإمام الألباني رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وقد ذكر العلماء في فضائل العشر الشيء الكثير، بل أفردت بالمصنفات في بيان فضلها ومكانتها. وقد ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف الشيء الكثير عن فضلها، وقد ألف كتاب مجلد الفصل في فضل أيام العشر. وقد ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله قال: وأيام عشر ذي الحجة كلها شريفة مفضلة، يضاعف العمل فيها، يضاعف العمل فيها. وعشر ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وذلك لأن أمهات العبادات تجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها، كالصلاة والصيام والصدقة والذكر، وتتميز على غيرها بمناسك الحج وبمشروعية الأضحية في يوم العيد، فهي أيام فاضلة، أيام مباركة. وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل، أيام عشر ذي الحجة أم العشر الأخيرة من رمضان. اختلف أهل العلم أيها أفضل، فذهب جمع من أهل العلم لأن أيام العشر الأولى من ذي الحجة أفضل، لأن فيها يوم عرفة، فيها يوم النحر، وهي أيام عظيمة. ومن حيث، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم، ومن أهل العلم من رجح لأن أيام، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أن الأيام أيام عشر ذي الحجة أفضل، وليالي عشر العشر الأخيرة من رمضان أفضل، لأن فيها ليلة القدر، وليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم. ومن أهل العلم من قال إن أيام وليالي عشر ذي الحجة أفضل ما عدا ليلة القدر، ما عدا ليلة القدر. وهذا ما رجحه الإمام ابن رجب رحمه الله الحنبلي. ومن والقول الثاني أو القول الأول هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أقرب للصواب، فهذا من ناحية أفضلية هذه الأيام، فهي أيام فاضلة بنص الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. وهذا ما رجحه كذلك فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لأن هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة أفضل، العبادة فيها أفضل من صلاة وصدقة وصيام وغيرها من الطاعات. فينبغي الحرص والاجتهاد في هذه الأيام المقبلة، الاجتهاد كما كان سلفنا الصالح يعتنون بهذه العشر اعتناء عظيما واعتناء كبيرا. ومن ذلك من أنواع العبادات التي يحرص عليها في هذه العشر الصيام، فيسن صيام الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة وخصوصا التاسع، التاسع. ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: صيام يوم عرفة أحتسب على الله يكفر السنة التي قبله والتي بعده، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال النووي رحمه الله: صيام أيام العشر مستحب استحبابا شديدا. وقال ابن رجب رحمه الله يقول: وممن كان يصوم العشر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان يقول أكثر العلماء أو كثير منهم يفضل صيام هذه الأيام، فصيامها من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة. وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامها العشر أم لا؟ هذا محل كلام وبحث عند أهل العلم. فقد جاء في المسند وفي السنن عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. وهذا الحديث في سنده اختلاف. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. وقد اختلف جواب الإمام أحمد رحمه الله عن الحديث، وقد ذكر عن حديث حفصة إلى أن في إسناده اختلاف. واختلفوا في النفي والإثبات بين حديث حفصة وعائشة، فمنهم من أخذ بقول المثبت يعني في إثبات الصيام لأن معه علما كاملا، وحفصة أرادت أنه كان يصوم غالبه في غالب العشر، فهذا قول يعني من قال بأنه من نفى صيام العشر يعني أنه صام كلها، إنما كان من أثبت كما في حديث حفصة أنه صام غالب العشر. وعلى كلا القولين سواء كان الحديث في هذا صحيحا أم ضعيفا فالصيام في هذه العشر من الأعمال الصالحة، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا قيل ما الدليل على صيام العشر؟ يقال قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح هي أحب إلى الله. فالصيام في هذه العشر من الأعمال الصالحة. وكان ابن سيرين رحمه الله يكره أن يقال صام العشر. لماذا؟ لأن ذلك يوهم دخول يوم النحر، ويوم النحر يحرم صومه، إنما يقال صام التسع، صام التسع. فصيام هذه الأيام، الأيام التسع، من الأعمال الصالحة، وبالأخص اليوم التاسع جاء فيه نص خاص، قوله صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبل والسنة التي بعده. فيحرص العبد على هذا الخير في هذه العشر الفاضلة. فالعمل الصالح أحب إلى الله. كذلك من الأعمال الصالحة الإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من التكبير والتهليل والتسبيح. ولهذا يقول تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقد اختلف أهل العلم في هذه الأيام المعلومات، فقال بعض العلماء هي عشر ذي الحجة من أول يوم في الشهر إلى يوم العيد، وقال بعضهم هي أيام النحر، على خلاف هل هي ثلاثة أيام أو أربعة أيام. وقال بعض العلماء هي عشر ذي الحجة وأيام التشريق. وقال ابن رجب رحمه الله: الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. عند جمهور العلماء الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة. وقيل هي الأيام التسعة من ذي الحجة. والأيام المعدودات هي أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأيام المعلومات له قول، قال هي أيام الذبح، وقيل أيام العشر. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. وهذا هو الأقرب، أن الأيام المعلومات أيام التشريق، والأيام المعدودات الأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وجاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم ولا أحب العمل عند الله فيهن من هذه الأيام، أيام العشر، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهل يشرع إظهار التكبير والجهر به؟ نعم، كما جاء في الحديث يشرع إظهار التكبير والجهر به في الأسواق، وهذا هو التكبير المطلق. فالجهر به مشروع، أنكره طائفة وقولهم مردود، واستحبه الإمام أحمد رحمه الله والشافعي، ولكن الإمام الشافعي خصه بحال رؤية الأنعام، والإمام أحمد رحمه الله استحبه مطلقا. وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس معهما ولا يأتيان لشيء إلا لذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام يعني أيام التشريق وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه، والمستحب الجهر بالتكبير لفعل ابن عمر وابنه عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وصيغ التكبير عن الصحابة الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر ولله الحمد، كذلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. يكبر شان ويرفع صوته بالتكبير، وكذلك ذكر أهل العلم أن التكبير ينقسم إلى قسمين: تكبير مطلق وهو لا يتقيد بأدبار الصلوات بل يشرع في كل وقت من أول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق في جميع الأوقات، هذا التكبير المطلق. أما التكبير المقيد، تكبير مطلق كما ذكرنا وتكبير مقيد، فيكون من صبح يوم عرفة، تكبير المقيد لغير الحاج من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق إلى صلاة العصر في اليوم الثالث من أيام التشريق، يكون التكبير المقيد عقب الصلوات وقد ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة التكبير في أدبار الصلوات من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم الثالث من عشر ذي الحجة، وهذا في حق غير الحاج ويوم عرفة قال ابن رجب رحمه الله: يوم عرفة يوم العتق من النار، فيعتق الله عز وجل فيه من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار، ولذلك صار اليوم الذي بعده الذي يليه عيدا لجميع المسلمين كذلك هذه العشر كان السلف الصالح يعتنون بها اعتناء فائقا، فقد روى الدارمي عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه كان إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه وقد روى المروزي عن ميمون بن مهران قال: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبه بالأمواج أو يشبه بالأمواج من كثرتها. ويقول إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير، يعني ضعفوا في تطبيق هذه السنة وفي رفع الصوت بالتكبير. ينبغي أن تحيى السنة ويرفع ذكر تكبير في هذه العشر. يشرع في هذه العشر الإكثار من النوافل، من نوافل الصلاة والصدقة وتجديد التوبة والإقلاع من الذنوب صغيرها وكبيرها. والعزم الجاد على اغتنام هذه الأيام المقبلة، بغى أن يعزم العبد على اغتنام هذه الأيام المقبلة وأن يستغلها. كذلك من فضائل العشر أن فيها عيد النحر أو عيد الأضحى. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عيد النحر أفضل من عيد الفطر لأمرين. الأمر الأول أن العبادة في عيد النحر أفضل من العبادة في عيد الفطر. العبادة في عيد النحر وهي النحر أفضل من العبادة في عيد الفطر وهي الصدقة. ثانيا أن الصدقة في عيد الفطر تابعة للصوم، حيث فرضت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ويسن إخراجها قبل الصلاة. أما النسك فهو مشروع في اليوم نفسه، عبادة مستقلة، ولهذا يشرع بعد الصلاة، يشرع بعد الصلاة. قال الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى. قال سبحانه: فصلي لربك وانحر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصلاة الناس في الأمصار بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة. صلاتهم العيد في الأمصار بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة، وذبحهم في الأمصار بمنزلة ذبح الحجاج هديهم في الحج. ولهذا المقيم يشابه الحاج في أمور. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء. في حديث أم سلمة: فليمسك عن شعره وبشرته. قال ابن رجب رحمه الله: عيد النحر هو أكبر العيدين وأفضلهما، وهو مرتب مترتب على إكمال الحج، إكمال الحج. وهناك مسائل يكثر الكلام فيها والسؤال عنها عند دخول عشر ذي الحجة. منها أولا: ما حكم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة أي الجلد بعد رؤية هلال ذي الحجة؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه وإسحاق وأبو ثور ذهبوا إلى التحريم، واستدلوا بحديث أم سلمة في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشرته، وفي رواية: فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. هذا هو مذهب إمام أحمد وغيره. وقال أكثر أهل العلم إلى أنه مكروه، يكره، يكره الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي، وهو ما مذهب الإمام مالك والشافعي ورواية عن أحمد. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. والقول الأرجح، القول الأول، أن النهي للتحريم، وهو ما رجحه ابن القيم والشوكاني والشنقيطي وابن حزم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، شيخنا الشيخ أحمد، كلهم ذهبوا إلى القول بالتحريم. وذلك لأمور: أولا، لأن الأصل في النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف. الأمر الثاني أن حديث عائشة رضي الله عنها عام، وحديث عائشة وحديث أم سلمة خاص، والخاص مقدم على العام. ثالثا، أن حديث عائشة رضي الله عنها حكاية فعل، وحديث أم سلمة حكاية قول، والقول مقدم على الفعل. فكان الأرجح هو القول بالتحريم. ثانيا، ما الحكمة من النهي من الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة؟ حكى أهل العلم أقوالا في المسألة. قالوا: إن المضحي لما كان مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك، وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضحية، ناسب أن يعطى بعض أحكامه في المنع من الأخذ من الشعر والأظفار. وقيل الحكمة أن يبقى كامل الأجزاء للعفق من النار. وقيل إن الحكمة توفير الشعر والظهر ليأخذه مع الأضحية، فيكون ذلك من الأضحية عند الله، ومن كمال التعبد، ومن كمال التعبد. هذه بعض الحكم واجتهادات من العلماء. كذلك من المسائل متعلقة بعشر ذي الحجة: إذا دخلت عشر ذي الحجة والمسلم لم ينوي الأضحية، ما عنده استطاعة أن يضحي، فأخذ من شعره وأظفاره بعد دخول العشر، ثم بدأ له بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر أن يضحي، فعليه أن يمسك من حين نوى، من حين نوى يمسك، ولا حرج فيما مضى، ولله الحمد، من حين نوى يمسك. كذلك من المسائل: من أراد أن يضحي ثم أخذ من شعره وأظفاره فإنه يضحي، ولا يمنعه من الأضحية أخذه من شعره وأظفاره. لكن إذا كان، لكن هذا الشخص آثم بارتكاب المنهي، كان متعمد، فإنه يأثم على القول بالتحريم. وأما ما يظنه العامة من عدم قبول أضحيته فلا أصل له في الشرع. كذلك من المسائل أن من احتاج إلى الأخذ من شعره أو من أظفاره أو شيء من البشرة فلا حرج عليه، كأن ينكسر ظفره فيحتاج إلى قصه، أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فله قصها ولا حرج عليه. كذلك من المسائل أن هذا النهي عن الأخذ من الشعر من الأظفار من البشرة خاص بمن يضحي عن نفسه وأهل بيته أو يضحي تبرعا لحي أو ميت، أما من يضحى عنه من الزوجة والذرية فلا يشملهم النهي، لأن النهي خاص بالمضحي، وذلك لأمور: أولا أن هذا هو ظاهر الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أو يضحى عنه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه قال لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم، ولو كان حراما عليهم لنهاهم صلى الله عليه وسلم. أما قياس المضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الأجر فيقال هذا القياس لا يصح، لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار. كذلك من المسائل: لا أثر للتوكيل في المنع من أخذ الشعر والظفر والبشرة، فالذي يمنع من أخذها هو من أراد أن يضحي، أما الوكيل أو الوصي فلا يمنعان إذا وكلك شخص أن تضحي عنه. فالمنع من الأخذ من الشعر والأظفار ليس خاص بالوكيل أو الوصي، لا، الخاص بالمضحي الموكل. كذلك من المسائل أن من أراد أن يضحي وعقد العزم على الحج والعمرة فلا يأخذ من شعره وظهره عند الإحرام، إذا أراد يحرم في الميقات لا يأخذ من شعره وأظفاره إلا عند التحلل من العمرة، إذا كان متمتعا فعند التحلل من العمرة إما يحلق أو يقصر فقط. وكذلك من المسائل: من تعمد إزالة الشعر أو الظفر أو البشرة، إنسان تعمد إزالة الشعر أو الظفر أو البشرة، هل عليه فدية؟ لا فدية عليه إجماعا، ولكن إذا كان متعمدا فإنه يلحقه الإثم على قول من قال بالتحريم. كذلك من المسائل: إذا كان الشخص حاجا وعنده أضحية تذبح عند أهله، وفي الحج عنده أضحية في البلاد أو في بلدته، فإن له أن يتحلل من العمرة بالحلق أو التقصير إذا كان متمتعا، أما المفرد والقارن فيبقى على إحرامه إلى اليوم العاشر، إذا رمى الجمرة يحلق رأسه أو يقصر والحلق أفضل. لكن إذا حلق رأسه أو قصر وأضحيته في البلاد ما ذبحت فإنه لا يأخذ من بقية شعوره ولا من أظفاره حتى تذبح أضحيته، حتى تذبح أضحيته. هذه بعض المسائل المتعلقة بالأضحية ذكرناها على اختصار. أيها الإخوة الفضلاء، هذه العشر المقبلة عشر مباركة، عشر فاضلة، أيام فاضلة، وقد ذكرنا أن سعيد بن جبير كان إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، وكان يقول رحمه الله: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، يحث على إحياء هذه الليالي بالعبادة. وكان يقول أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة. فعليك يا عبد الله أن تغتنم هذه الفرصة ولا تضيعها، فإنما هي أيام قلائل قد لا تبلغها. إذا بلغك الله إياها اغتنمها، قد لا تبلغها في أعوام مقبلة. أكثر فيها من قراءة القرآن، من ذكر الله، تكبير، التهليل، التحميد، النوافل، الطاعات، صلوات، حافظ على الصلوات المفروضة، لا تضيعها، لا تضع الصلوات منك بالنوم والغفلة. نسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، أرحب بشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد زين النجمي، وفقه الله علينا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى، ليلقي على مسامعنا محاضرة علمية عن قول عشرة ذي الحجة. نلقيه ونحب الجميع
بالأمر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي يسر وهيئ هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ثم أشكر أخي فضيلة الشيخ حسين على ترتيبه لهذه المحاضرة. إخواني الكرام، ما أذكر به نفسي وأذكركم به في هذه الليلة عن فضل عشر ذي الحجة، هذه العشر المباركة التي هي من أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وفضائلها جمة، وقد جاءت فيها الأحاديث الكثيرة التي تدل على فضلها. ومن فضلها أن الله جل وعلا أقسم بها، كما في قول الله سبحانه والفجر وليال عشر. وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الليالي العشر على أقوال، والقول الأرجح أنها عشر ذي الحجة، وهو مروي عن ابن عباس وابن الزبير والأسود ومسروق وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن جرير وابن كثير، كلهم رجحوا على أن المراد بهذه العشر هي عشر ذي الحجة. كذلك ما جاء في الحديث الصحيح بصحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس بروايات متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وجاءت روايات متعددة، منها رواية: إلا رجل عقر جواده وأهرق دمه. وفي رواية: إلا رجل خاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وجاء عند البزار وأبو يعلى وصححه الإمام الألباني رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وقد ذكر العلماء في فضائل العشر الشيء الكثير، بل أفردت بالمصنفات في بيان فضلها ومكانتها. وقد ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف الشيء الكثير عن فضلها، وقد ألف كتاب مجلد الفصل في فضل أيام العشر. وقد ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله قال: وأيام عشر ذي الحجة كلها شريفة مفضلة، يضاعف العمل فيها، يضاعف العمل فيها. وعشر ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وذلك لأن أمهات العبادات تجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها، كالصلاة والصيام والصدقة والذكر، وتتميز على غيرها بمناسك الحج وبمشروعية الأضحية في يوم العيد، فهي أيام فاضلة، أيام مباركة. وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل، أيام عشر ذي الحجة أم العشر الأخيرة من رمضان. اختلف أهل العلم أيها أفضل، فذهب جمع من أهل العلم لأن أيام العشر الأولى من ذي الحجة أفضل، لأن فيها يوم عرفة، فيها يوم النحر، وهي أيام عظيمة. ومن حيث، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم، ومن أهل العلم من رجح لأن أيام، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أن الأيام أيام عشر ذي الحجة أفضل، وليالي عشر العشر الأخيرة من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم. ومن أهل العلم من قال إن أيام وليالي عشر ذي الحجة أفضل ما عدا ليلة القدر، ما عدا ليلة القدر، وهذا ما رجحه الإمام ابن رجب رحمه الله الحنبلي. ومن والقول الثاني أو القول الأول هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أقرب للصواب، فهذا من ناحية أفضلية هذه الأيام، فهي أيام فاضلة بنص الحديث، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، وهذا ما رجحه كذلك فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لأن هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة أفضل، العبادة فيها أفضل من صلاة وصدقة وصيام وغيرها من الطاعات. فينبغي الحرص والاجتهاد في هذه الأيام المقبلة، الاجتهاد كما كان سلفنا الصالح يعتنون بهذه العشر اعتناء عظيما واعتناء كبيرا. ومن ذلك من أنواع العبادات التي يحرص عليها في هذه العشر الصيام، فيسن صيام الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة، وخصوصا التاسع، التاسع، ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: صيام يوم عرفة أحتسب على الله يكفر السنة التي قبله والتي بعده، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال النووي رحمه الله: صيام أيام العشر مستحب استحبابا شديدا. وقال ابن رجب رحمه الله يقول: وممن كان يصوم العشر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان يقول أكثر العلماء أو كثير منهم يفضل صيام هذه الأيام، فصيامها من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة. وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامها العشر أم لا؟ هذا محل كلام وبحث عند أهل العلم، فقد جاء في المسند وفي السنن عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. وهذا الحديث في سنده اختلاف، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. وقد اختلف جواب الإمام أحمد رحمه الله عن الحديث، وقد ذكر عن حديث حفصة إلى أن في إسناده اختلاف واختلفوا في النفي والإثبات بين حديث حفصة وعائشة، فمنهم من أخذ بقول المثبت يعني في إثبات الصيام لأن معه علما كاملا، وحفصة أرادت أنه كان يصوم غالبه في غالب العشر، فهذا قول يعني من قال بأنه من نفى صيام العشر يعني أنه صام كلها، إنما كان من أثبت كما في حديث حفصة أنه صام غالب العشر. وعلى كلا القولين سواء كان الحديث في هذا صحيحا أم ضعيفا فالصيام في هذه العشر من الأعمال الصالحة، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا قيل ما الدليل على صيام العشر، يقال قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، فالصيام في هذه العشر من الأعمال الصالحة. وكان ابن سيرين رحمه الله يكره أن يقال صام العشر، لماذا؟ لأن ذلك يوهم دخول يوم النحر، ويوم النحر يحرم صومه، إنما يقال صام التسع، صام التسع. فصيام هذه الأيام التسع من الأعمال الصالحة، وبالأخص اليوم التاسع جاء فيه نص خاص قوله صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فيحرص العبد على هذا الخير في هذه العشر الفاضلة، فالعمل الصالح أحب إلى الله. كذلك من الأعمال الصالحة الإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من التكبير والتهليل والتسبيح، ولهذا يقول تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقد اختلف أهل العلم في هذه الأيام المعلومات، فقال بعض العلماء هي عشر ذي الحجة من أول يوم في الشهر إلى يوم العيد، وقال بعضهم هي أيام النحر، على خلاف هل هي ثلاثة أيام أو أربعة أيام، وقال بعض العلماء هي عشر ذي الحجة وأيام التشريق، وقال ابن رجب رحمه الله الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة. وقيل هي الأيام التسعة من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، واذكروا الله في أيام معدودات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأيام المعلومات له قول، قال هي أيام الذبح وقيل أيام العشر. قال ابن كثير رحمه الله قال ابن عباس الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر، وهذا هو الأقرب أن الأيام المعلومات أيام التشريق، والأيام المعدودات الأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وجاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم ولا أحب العمل عند الله فيهن من هذه الأيام، أيام العشر، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهل يشرع إظهار التكبير والجهر به؟ نعم، كما جاء في الحديث يشرع إظهار التكبير والجهر به في الأسواق، وهذا هو التكبير المطلق، فالجهر به مشروع، أنكره طائفة وقولهم مردود، واستحبه الإمام أحمد رحمه الله والشافعي، ولكن الإمام الشافعي خصه بحال رؤية الأنعام، والإمام أحمد رحمه الله استحبه مطلقا. وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس معهما ولا يأتيان لشيء إلا لذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، يعني أيام التشريق، وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه، والمستحب الجهر بالتكبير لفعل ابن عمر وابنه، لفعل عمر وابنه عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وصيغ التكبير عن الصحابة: الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. كذلك الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. يكبر شان ويرفع صوته بالتكبير. وكذلك ذكر أهل العلم أن التكبير ينقسم إلى قسمين: تكبير مطلق وهو لا يتقيد بأدبار الصلوات بل يشرع في كل وقت من أول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق في جميع الأوقات، هذا التكبير المطلق. أما التكبير المقيد، تكبير مطلق كما ذكرنا وتكبير مقيد، فيكون من صبح يوم عرفة، تكبير المقيد لغير الحاج من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق إلى صلاة العصر في اليوم الثالث من أيام التشريق، يكون التكبير المقيد عقب الصلوات، عقب الصلوات. وقد ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة التكبير في أدبار الصلوات من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم الثالث من عشر ذي الحجة، وهذا في حق غير الحاج، وهذا في حق غير الحاج. ويوم عرفة قال ابن رجب رحمه الله: يوم عرفة يوم العتق من النار، فيعتق الله عز وجل فيه من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار. ولذلك صار اليوم الذي بعده الذي يليه عيدا لجميع المسلمين، لذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين. كذلك هذه العشر كان السلف الصالح يعتنون بها اعتناء فائقا، فقد روى الدارمي عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه كان إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، حتى ما يكاد يقدر عليه. وقد روى المروزي عن ميمون بن مهران قال: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبه بالأمواج، أو يشبه بالأمواج من كثرتها. ويقول: إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير، يعني ضعفوا في تطبيق هذه السنة وفي رفع الصوت بالتكبير، ينبغي أن تحيى السنة ويرفع ذكر تكبير في هذه العشر. يشرع في هذه العشر الإكثار من النوافل، من نوافل الصلاة والصدقة وتجديد التوبة والإقلاع من الذنوب صغيرها وكبيرها، والعزم الجاد على اغتنام هذه الأيام المقبلة. بغى أن يعزم العبد على اغتنام هذه الأيام المقبلة وأن يستغلها. كذلك من فضائل العشر أن فيها عيد النحر أو عيد الأضحى. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عيد النحر أفضل من عيد الفطر لأمرين. الأمر الأول أن العبادة في عيد النحر أفضل من العبادة في عيد الفطر. العبادة في عيد النحر وهي النحر أفضل من العبادة في عيد الفطر وهي الصدقة. ثانيا أن الصدقة في عيد الفطر تابعة للصوم، حيث فرضت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ويسن إخراجها قبل الصلاة. أما النسك فهو مشروع في اليوم نفسه عبادة مستقلة، ولهذا يشرع بعد الصلاة، يشرع بعد الصلاة. قال الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى. قال سبحانه: فصلي لربك وانحر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصلاة الناس في الأمصار بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة. صلاتهم العيد في الأمصار بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة، وذبحهم في الأمصار بمنزلة ذبح الحجاج هديهم في الحج. ولهذا المقيم يشابه الحاج في أمور. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء. في حديث أم سلمة: فليمسك عن شعره وبشرته. قال ابن رجب رحمه الله: عيد النحر هو أكبر العيدين وأفضلهما، وهو مرتب مترتب على إكمال الحج، إكمال الحج. وهناك مسائل يكثر الكلام فيها والسؤال عنها عند دخول عشر ذي الحجة، منها أولا: ما حكم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة أي الجلد بعد رؤية هلال ذي الحجة؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه وإسحاق وأبو ثور ذهبوا إلى التحريم، واستدلوا بحديث أم سلمة في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشرته، وفي رواية: فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. هذا هو مذهب إمام أحمد وغيره. وقال أكثر أهل العلم إلى أنه مكروه، يكره الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي، وهو ما مذهب الإمام مالك والشافعي ورواية عن أحمد. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. والقول الأرجح، القول الأول، أن النهي للتحريم، وهو ما رجحه ابن القيم والشوكاني والشنقيطي وابن حزم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، شيخنا الشيخ أحمد، كلهم ذهبوا إلى القول بالتحريم. وذلك لأمور: أولا، لأن الأصل في النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف. الأمر الثاني، أن حديث عائشة رضي الله عنها عام، وحديث عائشة وحديث أم سلمة خاص، والخاص مقدم على العام. ثالثا، أن حديث عائشة رضي الله عنها حكاية فعل، وحديث أم سلمة حكاية قول، والقول مقدم على الفعل، فكان الأرجح هو القول بالتحريم. ثانيا، ما الحكمة من النهي من الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة؟ حكى أهل العلم أقوالا في المسألة. قالوا: إن المضحي لما كان مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك، وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضحية، ناسب أن يعطى بعض أحكامه في المنع من الأخذ من الشعر والأظفار. وقيل: الحكمة أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار. وقيل: إن الحكمة توفير الشعر والظهر ليأخذه مع الأضحية، فيكون ذلك من الأضحية عند الله، ومن كمال التعبد، ومن كمال التعبد. هذه بعض الحكم واجتهادات من العلماء. كذلك من المسائل متعلقة بعشر ذي الحجة: إذا دخلت عشر ذي الحجة والمسلم لم ينوي الأضحية، ما عنده استطاعة أن يضحي، فأخذ من شعره وأظفاره بعد دخول العشر، ثم بدأ له بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر أن يضحي، فعليه أن يمسك من حين نوى، من حين نوى يمسك، ولا حرج فيما مضى ولله الحمد، من حين نوى يمسك. كذلك من المسائل من أراد أن يضحي ثم أخذ من شعره وأظفاره فإنه يضحي ولا يمنعه من الأضحية أخذه من شعره وأظفاره، لكن إذا كان لكن هذا الشخص آثم بارتكاب المنهي، كان متعمد فإنه يأثم على القول بالتحريم. وأما ما يظنه العامة من عدم قبول أضحيته فلا أصل له في الشرع. كذلك من المسائل أن من احتاج إلى الأخذ من شعره أو من أظفاره أو شيء من البشرة فلا حرج عليه، كأن ينكسر ظفره فيحتاج إلى قصه، أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فله قصها ولا حرج عليه. كذلك من المسائل أن هذا النهي عن الأخذ من الشعر ومن الأظفار ومن البشرة خاص بمن يضحي عن نفسه وأهل بيته، أو يضحي تبرعا لحي أو ميت. أما من يضحى عنه من الزوجة والذرية فلا يشملهم النهي، لأن النهي خاص بالمضحي، وذلك لأمور: أولا أن هذا هو ظاهر الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أو يضحى عنه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه قال لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم، ولو كان حراما عليهم لنهاهم صلى الله عليه وسلم. أما قياس المضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الأجر فيقال هذا القياس لا يصح، لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار. كذلك من المسائل: لا أثر للتوكيل في المنع من أخذ الشعر والظفر والبشرة، فالذي يمنع من أخذها هو من أراد أن يضحي، أما الوكيل أو الوصي فلا يمنعان إذا وكلك شخص أن تضحي عنه. فالمنع من الأخذ من الشعر والأظفار ليس خاص بالوكيل أو الوصي، لا، الخاص بالمضحي الموكل. كذلك من المسائل أن من أراد أن يضحي وعقد العزم على الحج والعمرة فلا يأخذ من شعره وظهره عند الإحرام، إذا أراد يحرم في الميقات لا يأخذ من شعره وأظفاره إلا عند التحلل من العمرة، إذا كان متمتعا فعند التحلل من العمرة إما يحلق أو يقصر فقط. وكذلك من المسائل: من تعمد إزالة الشعر أو الظفر أو البشرة، إنسان تعمد إزالة الشعر أو الظفر أو البشرة، هل عليه فدية؟ لا فدية عليه إجماعا، ولكن إذا كان متعمدا فإنه يلحقه الإثم على قول من قال بالتحريم. كذلك من المسائل: إذا كان الشخص حاجا وعنده أضحية تذبح عند أهله، وفي الحج عنده أضحية في البلاد أو في بلدته، فإن له أن يتحلل من العمرة بالحلق أو التقصير إذا كان متمتعا، أما المفرد والقارن فيبقى على إحرامه إلى اليوم العاشر، إذا رمى الجمرة يحلق رأسه أو يقصر والحلق أفضل. لكن إذا حلق رأسه أو قصر وأضحيته في البلاد ما ذبحت فإنه لا يأخذ من بقية شعوره ولا من أظفاره حتى تذبح أضحيته، حتى تذبح أضحيته. هذه بعض المسائل المتعلقة بالأضحية ذكرناها على اختصار. أيها الإخوة الفضلاء، هذه العشر المقبلة عشر مباركة، عشر فاضلة، أيام فاضلة. وقد ذكرنا أن سعيد بن جبير كان إذا دخل في العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، وكان يقول رحمه الله: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، يحث على إحياء هذه الليالي بالعبادة. وكان يقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة، فعليك يا عبد الله أن تغتنم هذه الفرصة ولا تضيعها، فإنما هي أيام قلائل قد لا تبلغها. إذا بلغك الله إياها اغتنمها، قد لا تبلغها في أعوام مقبلة. أكثر فيها من قراءة القرآن، من ذكر الله، تكبير، التهليل، التحميد، النوافل، الطاعات، صلوات، حافظ على الصلوات المفروضة، لا تضيعها، لا تضع الصلوات منك بالنوم والغفلة. نسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.